الحمد لله رب العالمين. العلم من علم الله، والعلم أمانة في صدور العلماء، والعلماء هم أمناء الله على خلقه. فهنيئا للعلماء العاملين المخلصين الذين يبتغون بعلمهم وعملهم وجه الله. والويل، كل الويل لمن سخر علمه لكسب عرض من الدنيا. إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم العلماء، وهو قدوة العلماء، وهو الذي كان يشجع الناس على طلب العلم والعمل، وهو الذي كان يقول في الحديث الشريف: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. يا أخي في الإسلام، اطلب العلم ولا تكسل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحتر ما بذل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قيمة المرء ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل. أيها الإخوة الأعزاء، العلماء لهم مكانة خاصة عند الله وعند رسول الله وعند المنصفين من البشر، لأنهم يحملون العلم في صدورهم، ومن خلال العلم تنطلق المسيرة البشرية نحو السلم والسلام، نحو الأمن والأمان، نحو الارتقاء والسمو، نحو العدالة والمساواة، نحو الحرية والكرامة. ولكن أي من العلماء الذين لهم هذه المكانة عند الله؟ من هم العلماء الذين قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال فيهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال فيهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من هم هؤلاء العلماء الذين لهم هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه القيمة؟ العلماء الذين قال فيهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، كفضل سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى إنسان في أمة النبي محمد، كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أي وحتى السمك ليصلون على معلم الناس الخير. قال فيهم في حديث آخر فضل العالم على العابد 70 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فضل العالم على العابد 70 درجة في الجنة، 70 درجة ليست درجة واثنتين، ليست فيلا وفيلتين، ليست ناطحة سحاب وناطحتين، 70 درجة. وأين في الجنة؟ الجنة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا ييأس أبدا، يخلد ولا يموت أبدا، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فضل العالم على العابد في الجنة 70 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. لكن من هم هؤلاء العلماء الذين لهم هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه الرفعة التي جعلها الله لهؤلاء العلماء؟ إخواني الأعزاء، نحن نعيش في مرحلة من المراحل توجد تحركات دولية وتحركات إقليمية، ويوجد عدد من العلماء الضالين أو المنافقين أو المتزلفين يريدون أن ينحرفوا برسالة العلم والعلماء، برسالة المسجد والإسلام عن المسار الذي حدده الله والذي جسده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والذي عبده بعلومهم بجهادهم بدمائهم صحابة رسول الله التابعون المخلصون على مر التاريخ. رسالة العلماء ورسالة المسجد هي رسالة الإسلام، هي رسالة الإسلام. العالم ينبغي أن يكون من خلال علمه ومن خلال كلماته ومن خلال حركاته مجسدا للإسلام العظيم. المسجد ينبغي أن تنطلق منه عقيدة الإسلام، شريعة الإسلام، أخلاق الإسلام، قوانين الإسلام، خطوط الإسلام، أهداف الإسلام، منطلقات الإسلام. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخص دور العالم ولخص دور المسجد عندما قال: وإن العلماء ورثة من؟ الأنبياء. ورثة الأنبياء. ما هي التركة التي خلفها الأنبياء للعلماء؟ هل خلف الأنبياء للعلماء ناطحات للسحاب، ذللا، قصورا، أموالا؟ هل خلفوا لهم مناهج رأسمالية أو شيوعية أو علمانية أو غيرها؟ ما هي الرسالة التي خلفها الأنبياء للعلماء؟ أليس الله هو الذي قال في محكم كتابه: إن الدين عند الله الإسلام؟ الإسلام. وقال في سورة أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترك لنا؟ ترك لنا عقيدة الإسلام، شريعة الإسلام، أخلاق الإسلام، خط الإسلام، أهداف الإسلام. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سئلت عن خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقه، كيف كان سلوكه، ماذا قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت كلمة جامعة مانعة، لم تلق محاضرة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث بكلمة لا تتجاوز الثواني، لخصت الرسالة التي جاء بها محمد والتي تحرك بها محمد والتي جسدها محمد والتي خلفها محمد صلى الله عليه وسلم للعلماء وللأمة إلى يوم القيامة. فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أي إذا أردنا أن نتعرف على عقيدة رسول الله علينا أن نقرأ القرآن، إذا أردنا أن نتعرف على أخلاق رسول الله علينا أن نقرأ القرآن، إذا أردنا أن نتعرف على القوانين التي حكم بها رسول الله علينا أن نقرأ القرآن، إذا أردنا أن نتعرف على السياسة التي انتهجها رسول الله علينا أن نقرأ القرآن. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن هو الرسالة التي خلفها للعلماء العاملين، للعلماء المخلصين. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من هنا أيها الإخوة الأعزاء ندرك بكل بساطة وبكل عمق وبكل وضوح الرسالة التي ينبغي على العلماء أن يحملوها، والتي ينبغي أن تنطلق من بيوت الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأعزاء، أعطيكم أمثلة من خلال الواقع. مجموعة من الفقراء دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى وجوههم فإذا هي صفراء من شدة الجوع، إلى ثيابهم فإذا هي ممزقة من شدة الفقر والفقر. فماذا فعل؟ أمر المؤذن ليؤذن للصلاة. من أمر؟ المؤذن ليؤذن للصلاة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلى بالناس إماما، وبعدما صلى بالناس إماما وقف خطيبا في الناس وأخذ يحث الناس على البذل والعطاء لإخوانهم، لإخوانهم في الإسلام، لإخوانهم في الإنسانية. وقال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، من ثوبه، حتى قال: ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. وإذ برجل يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطاء كبير قد عجزت كفه عن حملها، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بهذا العطاء سرورا عظيما. ثم تتابع الناس وبدأ العطاء تلو العطاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذه القضية قضية إنسانية، قضية اجتماعية، قضية مادية. من أين انطلقت؟ من أين انطلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلق بها من المسجد. قضية أخرى، قضية أخرى، شريفة من شريفات قريش، امرأة تنتمي إلى عائلة عريقة، إلى عائلة لها جاه ولها سلطان، سرقت. هذه التي سرقت لو سرقت في مجتمعاتنا لضبضبوها، للفلفوها. لماذا؟ لأنها تنتمي إلى ابن الزعيم الفلاني، لأنها تنتمي إلى الزعيم الفلاني أو الغني الفلاني أو العائلة العريقة الفلانية، كما يجري الآن من خلال ما يسمى بسياسة التطهير. يريدون تطهير الإدارات، لكن كيف تبدأ عملية التطهير؟ هل تبدأ العملية من الرأس؟ من هم الذين يحكمون لبنان؟ وكأننا نحن لم نعش في هذا الوطن في الخمسينات، في الستينات، في السبعينات، في الثمانينات. لا نعرف من الذي يحكم لبنان، لا نعرف من الذي دمر لبنان، لا نعرف من الذي شرد لبنان، لا نعرف من الذي مزق لبنان، لا نعرف من الذي حصل الملايين من الدولارات من خلال لحومنا ودمائنا، من خلال الحروب، هذه الحروب التي سمي العديد فيها بالقصص التمام. كأننا لا نعرف. يبدأون بعملية التطهير من الأدنى ولا يبدأون بعملية التطهير من الأعلى. طبعا نحن لسنا ضد التطهير، موظف لا يقوم بواجبه ينبغي أن يغير، ولكن لنبدأ بالموظف الكبير، لأنه إن لم نبدأ بالموظف الكبير فإن الصغير لن يستقيم، لن يستقيم، لأن انحراف الكبير حتما سيؤدي إلى انحراف الصغير. هذه قضية معروفة لدى كل المجتمعات ولدى كل الدول. في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور تختلف. سرقت، عندما سرقت أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فدخل رجل مقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أسامة، أسامة ابن زيد. وأسامة ابن زيد هو من أقرب الناس إلى الحبيب محمد. لماذا؟ لأن الذي رباه هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والده اسمه زيد، رباه الحبيب محمد وزوجه الحبيب محمد، فأكرمه الله بغلام سماه أسامة، فهو ابن الذي رباه الحبيب محمد. ومين أعز من الولد؟ ولد الولد، مش هكذا؟ فالذي رباه رسول الله اسمه زيد، وابن زيد اسمه أسامة، له مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل على رسول الله ليتوسط لهذه الامرأة عسى ألا يقطع يدها وألا يقيم عليها الحد. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أتستشفعني في حد من حدود الله؟ أتطلب مني واسطة في حد من حدود الله؟ قانون الله فوقك يا أسامة، وفوق هذه الامرأة، وفوق العائلة، وفوق الأمة الإسلامية بأسرها، بل قانون الله فوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله هو الذي قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليسير؟ هل تعرفون هذا التهديد لمين؟ لسيدنا محمد، من الله تبارك وتعالى. يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الكل تحت قانون الله وتحت نظام الله جل في علاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الوصفة ماذا فعل؟ قالوا: ماذا فعل؟ دخل إلى المسجد، لأنه بهالأيام عم يحكوا كثير عن رسالة العلماء ورسالة المسجد. هذه قضية قانونية، قضية جنائية، قضية سرقة، وقضية عقوبة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصعد المنبر في غير يوم الجمعة، في غير يوم الجمعة صعد المنبر وجمع الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، الشريف ابن العائلة، ابن الزواج، ابن الزعيم، تركوه. إذا سرق فيهم الشريف فلتوه، لو إذا بيوا فلان، وإذا سرق فيهم الضعيف، الفقير، المتعتع، اللي ماله ظهر، اللي ماله زعيم، اللي ماله حزب يسنده يؤيده، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه القضية القانونية أين صدر الحكم فيها؟ في المسجد. في المسجد. لو انتقلنا إلى قضية ثالثة، قبيلة من القبائل، قبيلة بني بكر، وهي قبيلة كافرة، اعتدت على قبيلة بني خزاعة وهي قبيلة كافرة. قبيلة بني خزاعة كانت على عهد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتدى عليها أحد من قريش أو من حلفاء قريش أن ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرتها. هذه القضية شو بنسميها؟ قضية سياسية، قضية دبلوماسية، قضية عسكرية. طلب النصرة شو؟ قضية سياسية دبلوماسية عسكرية. فلما اعتدت قبيلة بني بكر على قبيلة بني خزاعة، انطلق زعيم قبيلة بني خزاعة من منطقته متوجها إلى المدينة المنورة. أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في مسجد المدينة المنورة، كان قاعد بالجنب. وقف زعيم القبيلة على باب المسجد وأخذ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية الدبلوماسية السياسية العسكرية، فماذا قال له؟ قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلد، انصر هداك الله نصرا اعتدى، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، فادع عباد الله ياتوا مددا في خيلق كالبحر يجري مجبدا، أن يطلب منه أن ينصره، أن يؤيده، أن يداعمه سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا ضد هذه القبيلة. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد؟ عم نحكي بالجامعة لها. وهو في المسجد ماذا قال له؟ قال له: نصرت يا عمرو وعلى جناح السرعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة وداخل مسجد رسول الله اتخذ قرارا سياسيا عسكريا بتكوين جيش مؤلف من 10,000 مقاتل، مش واحد واثنان، مش عملية بسيطة 3-4 انطلقوا، لا، 10,000 مقاتل ليتوجه بهؤلاء المقاتلين لضرب المجرمين الذين أجرموا في حق هذه القبيلة، وفي مقدمة المقاتلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القرارات الإنسانية وهذه القرارات القانونية وهذه القرارات السياسية والعسكرية من أين كانت تنبع؟ كانت تنبع من العلم الذي أودعه الله في قلب الحبيب محمد، وكانت تنبع من بيوت الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا من خلال القول ومن خلال العمل بأن رسالة العلماء ورسالة المسجد ليست كما يريدها المنافقون، ليست كما يريدها المتآمرون، ليست كما يريدها الذين يمتصون دماء هذه الأمة. هل تعرفون ماذا فعل كلينتون؟ تعرفوا شو عمل؟ عندما توجه عرفات ورابين والمرتزقة من العرب وتوجهت الصليبية الأوروبية بأسرها ليأخذوا منا أغلى منطقة في عالمنا بعد مكة والمدينة، هل تعرفون ماذا فعل كلينتون؟ اتصل بإحدى السفارات العربية وقال لهم: أريد منكم آية قرآنية لأستشهد بها أثناء إلقاء الخطاب، أثناء إلقاء الخطاب. فأعطوه قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. راجعوا خطاب كلينتون، راجعوا خطاب كلينتون. هل تعرفون ماذا يعمل وماذا يفعل تشارلز تبع بريطانيا الآن؟ ينتقل من دولة إلى دولة في العالم العربي والعالم الإسلامي ليقول، يعني بوجود شيء من الانسجام بين الإسلام والغرب، ومن الممكن أن نستفيد من الإسلام، ومن الممكن أن نستفيد من الإسلام. هل هؤلاء يريدون الاستفادة من الإسلام؟ لا أيها الإخوة، هؤلاء يتحركون في هذه المرحلة ليصبوا الإسلام في القالب الذي يخدمهم ولا يخدمنا، في القالب الذي يحقق مصلحتهم لا مصلحتنا، سلامهم لا سلامنا، أمنهم لا أمننا، رخاءهم لا رخاءنا، ارتقاءهم لا ارتقاءنا. يريدون إيجاد إسلام جديد، هذا الإسلام الجديد الذي يخترعونه من الذي يروجه في عالمنا؟ المرتزقة من زعماء العرب
والمرتزقة من العلماء الذين حصلوا العلم لا ليتحركوا به لله، لا ليرفعوا من شأن هذه الأمة، لا ليقودوا هذه الأمة نحو حريتها، نحو
عليه وسلم في الحديث الشريف: إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أيها الإخوة الأعزاء، ولذلك نسمع كثيرا وكثيرا ونقرأ كثيرا وكثيرا في هذه الأيام: أبعدوا العلماء عن القضايا السياسية، أبعدوا المساجد عن القضايا الإعلامية والقضايا القانونية. إذن لمن نترك هذه القضايا؟ لمن نتركها؟ أنا أقول لهؤلاء العلماء، لا أقول للزعماء ولا أقول للدول الطاغية، فهؤلاء معروفون لدى الجميع، معروفون لدى الجميع، ولكني أقول لهؤلاء العلماء: أليس الله هو الذي قال في محكم كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتنهون عن المنكر، عدم الحكم بكتاب الله أليس من المنكر؟ أليس من المنكر؟ أنا أريد أن أعرف، والله يمكن يكون هلا صار منه من المنكر، شو عرفنا أنا؟ عدم الحكم بكتاب الله أليس من المنكر؟ بيع فلسطين أليس من المنكر؟ تقطيع العلاقات مع العدو أليس من المنكر؟ المتاجرة بدماء الناس أليس من المنكر؟ 70% من شبابنا وبناتنا لا يستطيعون الزواج، وليس هناك من يتحرك، لا على مستوى الوزراء ولا على مستوى النواب، أليس هذا من المنكر؟ 60% وأكثر لا يستطيعون دفع ثمن الدواء، أليس هذا من المنكر؟ وهناك من يحصل المليارات، مليارات مليارات، أليس من الإسلام؟ أليس من الإنسانية أن تسن قوانين لنأخذ، لا لأنفسنا، لا 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 لا، بشكل منظم، بشكل مقنن، بشكل مرتب، لا أن نأخذ من أموال هؤلاء، لا أن نسلحهم أموالهم، لا، بطريقة قانونية أن نأخذ من أموال الذين يحصلون المليارات والملايين ومئات الألوف من الدولارات لخدمة دينهم، لخدمة أوطانهم، لخدمة شعوبهم، لمواجهة أعدائهم، أليس هذا من المعروف؟ من الذي يتصدى لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس العلماء ينبغي أن يكونوا هم القدوة؟ هل وظيفة العلماء أن يحولوا أنفسهم إلى طبول، إلى مزامير، إلى معازيف ليطبلوا لهذا الزعيم وليزمروا لهذا الملك وليعزفوا لهذا النظام؟ لماذا هذه الهجمة على العلماء الذين باعوا أرواحهم لله، وفي نفس الوقت أمام الزعماء الخونة الذين يتاجرون بدمائنا، بأوطاننا، بأموالنا، بمقدساتنا، بديننا، نجد هؤلاء العلماء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون، بل إننا نجد بعض هؤلاء يمتدحون هؤلاء الزعماء، فماذا سيقولون لله يوم القيامة؟ هل الله أودع العلم في نفوسكم لتحولوا هذا العلم إلى علم مدمر؟
إلى متفجرات تفجرون بها أمتكم وأوطانكم؟ ألا يكفينا خيانة الزعماء وخيانة الأنظمة وما أوصلنا إليه هؤلاء من ذل ومن تمزق ومن فقر ومن ركوع تحت أقدام الأعداء؟ ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء ينبغي أن نفهم دور العالم الذي انتدبه الله له. العلماء ورثة الأنبياء، ورسالة المسجد هي رسالة الإسلام. فإذا كان الله قال لنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا جزء من رسالة المسجد. وإذا قال الله لنا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا جزء من رسالة المسجد. وإذا قال الله لنا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهذا جزء من رسالة المسجد. وإذا قال الله لنا في محكم كتابه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا جزء من رسالة المسجد. ولذلك على العلماء أن ينطلقوا برسالة المسجد، لا كما يريدها الزعماء الخونة، لا كما يريدها كلينتون، لا كما تريدها بريطانيا، لا كما يريدها هؤلاء الذين تآمروا وما زالوا يتآمرون على أمتنا، وإنما عليهم أن ينطلقوا برسالة المسجد من خلال كتاب الله، ليكونوا من الناجين في الدنيا وليكونوا من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعرفون ماذا قال؟ قال إن أشر الناس يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه. من هو أشر الناس؟ عالم لم ينتفع بعلمه. قال في حديث آخر، أو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لحدير: يا حدير، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ ما هي المعاول التي تهدم الإسلام؟ قال لا. قال عمر: يهدم الإسلام أولا زلة العالم، ثانيا جدال المنافق بالكتاب، ثالثا حكم الأئمة المضلين، أي الزعماء العلمانيين والرأسماليين واللا إسلاميين. يهدم الإسلام زلة العالم، جدال المنافق بالكتاب، حكم الأئمة المضلين. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. تعوذوا بالله من جب الحزن، أي قولوا أعوذ بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد في جهنم، واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. جب الحزن واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله، ومن يدخلها؟ من يدخل هذا الوادي الذي تتعوذ منه جهنم في كل يوم 400 مرة؟ فقال: القراء المراؤون بأعمالهم، أي العلماء الذين يراؤون الزعماء بأعمالهم، إلى أن قال: وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء الظلمة. الذين يزورون من؟ الأمراء الظلمة. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء نرجو من الله أن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعملوا لمستقبلكم لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا ما يصلحنا وما يصلح أمتنا وما يصلح أمراءنا. اللهم هب لنا حكاما يحكمون بكتابك، اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك، اللهم اجعلنا مجاهدين في سبيلك، اللهم كن مع المجاهدين في فلسطين، وكن مع المجاهدين في لبنان، وكن مع المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل علم الإسلام يرفرف بأيدينا فوق ربوع العالمين. اللهم مكننا من إنقاذ أنفسنا وأمتنا والبشرية من سائر الظالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.